بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة يتناول موضوع كيف تحدث الله في القرآن الكريم عن نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله. وبطبيعة الحال لا يمكن لنا في ظرف ليلة ولا عشر أن نحيط بدقائق وتفاصيل هذه الآيات المباركات، ولكننا سوف نتعرض بشكل إجمالي وعلى صيغة العناوين والفهرسة لكي نستطيع أن نجمع أطراف الموضوع خلال هذه الفترة القصيرة الزمنية. نتحدث في ثلاث جهات: الجهة الأولى العناوين، عناوين السور القرآنية المرتبطة برسول الله، وهي تمثل مقدارا من الحديث القرآني عن رسول الله. الجهة الأخرى صيغة الخطابات الإلهية في القرآن الكريم بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني كيف تحدث وكيف خاطب الله نبيه في القرآن الكريم، وكيف أمر الناس أن يخاطبوا النبي. والجهة الثالثة هي مضامين الآيات المباركات التي تحدثت عن رسول الله في القرآن. هذه ثلاث جهات، ثلاثة عناوين أساسية سيكون حديثنا عنها في هذه الليلة. عن الجهة الأولى مقدار ما تم الحديث فيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله في القرآن الكريم يعتبر شيئا كثيرا، فبنظرة سريعة لعناوين السور نجد أن قريبا من 15 سورة تناولت النبي صلى الله عليه وآله أو قضية ترتبط بقضايا النبي. احنا ندري أن عناوين السور القرآنية كانت موجودة منذ أيام رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني في إشارات إليها، مثل أن يسمي سورة البقرة أو أن يسمي آل عمران أو أحاديث الفضائل فضل السورة الفلانية، هذه قسم منها مروي عن رسول الله، مما يشير إلى أن التسمية عنوان السورة ليس متأخرا عن النبي، وإنما كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، وبالتالي ليس أمرا كيفيا، يعني مو واحد من العلماء اقترح أن تكون اسم سورة البقرة بالبقرة واسم سورة النساء بالنساء، وإنما كانت هذه التسميات جارية على لسان رسول الله صلى الله عليه، وهذا إلى أهمية. ذاك الوقت لما تدرس هذه التسمية وهذا العنوان تقول هذا العنوان جاء من رسول الله مو من أي واحد، وهو لا ينطق عن الهوى. فلما تدرس هذه العناوين سوف تجد أن 5 سور أسماؤها هي بأسماء رسول الله صلى الله عليه وآله، منها مثلا سورة ياسين بناء على تفسير ياسين بأنه اسم من أسماء رسول الله صلى الله عليه وآله، سورة طه أيضا بناء على أن هذه من أسماء رسول الله، سورة المدثر أيضا كذلك، سورة المزمل، سورة محمد. هذه 5 سور أسماؤها هي أسماء رسول الله صلى الله عليه وآله. هناك عدد من السور ارتبطت بقضايا عسكرية خاضها رسول الله صلى الله عليه وآله، وسميت السور تلك بأسماء هذه القضايا، مثل سورة الأحزاب. الأحزاب معركة من المعارك الفاصلة التي خاضها رسول الله صلى الله عليه وآله وانتصر فيها، مثل سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا في قضية فتح مكة، مثل سورة الفرقان أيضا سميت بهذه التسمية باعتبار أن المعركة الفاصلة والقضية والتي كانت فرقانا بين الكافرين وبين المسلمين جرى ذكرها في هذه السورة. وهكذا الحال سورة الأنفال. الأنفال هي عبارة عن الغنائم التي تختص برسول الله ولا يشاركه فيها المسلمون، الغنائم الأخرى لا، ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول بعدين الباقون ومنهم المسلمون، لكن الأنفال لا، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله وللرسول خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله. فهذه مجموعة من السور احتوت على قضايا ترتبط بأمور حربية وعسكرية على اتصال مباشر برسول الله صلى الله عليه وآله. قسم من القضايا، لا مو قضايا عسكرية، قضايا عامة تعرضت لها السور، وكان جوهر السورة يدور حول هذا المعنى، مثل سورة الإسراء حول إسراء النبي صلى الله عليه وآله. إحنا إن شاء الله يصير عندنا أيضا حديث حول الإسراء والمعراج، ونخلي التفصيل إلى ذاك الوقت. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هي قضية إسراء النبي من القضايا التي تعرض لها القرآن وسميت سورة باسمها، مثل قضية المعراج، وإن لم يأتي سورة باسم معراج النبي، لكن سورة النجم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، كلها تتحدث في داخلها عن قضية معراج النبي صلى الله عليه وآله وارتقائه في السماوات العلى. بعض السور تتعرض إلى قضايا تشريعية، سورة الشورى مثلا هي حديثها عن النظام السياسي الذي كان على رأسه رسول الله صلى الله عليه وآله، ويأتي فيه ذكر الشورى هناك، وتتسمى هذه السورة باسم الشورى. أو سورة التحريم، قضية مربوطة برسول الله، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك. فإذا نحن أمامنا مجموعة غير قليلة من السور تتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله في أسمائه، في قضاياه العسكرية، في قضاياه العامة الأخرى، في آداب المسلمين معه وكيف ينبغي أن يكون، كما في سورة الحجرات: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. فهذا من حيث المقدار، لما نشوف قريب من 15 سورة من مجموع 114 سورة، مع ملاحظة أن القرآن الكريم لم يأتي للحديث عن سيرة النبي، وإنما فيه تبيان كل شيء، والمفروض أن باقي الأشياء من الحديث عن خلق الله وآياته وسماواته وجنته وناره ونعيمه وعذابه وحال الأمم السابقة وتجارب المرسلين والأنبياء السابقين والتشريعات الدينية المختلفة والقضايا العقائدية وغير ذلك من الأمور، المفروض أن النسبة تكون نسبة أقل من هذا. لكن مع ذلك وجدنا أن حديث القرآن الكريم على مستوى عناوين السور بالنسبة إلى رسول الله كان شيئا كثيرا. الشيخ السبحاني، الشيخ جعفر السبحاني حفظه الله، أحد علمائنا الكبار، عند كتاب اسمه سيد المرسلين، كتاب قيم لا بأس بمطالعته، يقع في مجلدين باللغة العربية. هناك تتبع الآيات التي مباشرة تتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فقريب من 100 مورد من القرآن الكريم آيات تحدثت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن قضاياه المختلفة. هذا عنوان آخر غير عناوين السور وأسمائها. فهذا أولا من حيث المقدار، من حيث الكم. بهذه الملاحظة نحن نجد أن سور القرآن الكريم في ارتباطها برسول الله قريب من 15 سورة، عناوينها الرئيسية، مضمونها الداخلي الأساسي يرتبط رسول الله أو بقضية من قضايا عسكرية تشريعية، آداب معاملات، قضايا عامة، معراج، إسراء، غير ذلك. فهذا يتبين لنا شدة الاهتمام الإلهي بقضية رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا واحد. لما تيجي إلى أسلوب الخطاب ونمط الخطاب الإلهي لرسوله تجد هناك شيئا متميزا. احنا تحدثنا هذا الموضوع في ذكرى وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وفصلناه هناك، لكن أنا هنا أشير إشارة سريعة إلى، وهو أن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم خاطب نبيه المصطفى سلام الله عليه وصلواته عليه وعلى آله بنحو لم يخاطب فيه أي نبي من أنبيائه أو رسله. مثلا ما عندنا نبي من الأنبياء كما في حالة رسول الله صلى الله عليه وآله، لم ينادى باسمه المجرد. بقية الأنبياء تمت مناداتهم من الله تعالى بأسمائهم المجردة، فقال تعالى يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا آدم هالشكل اسم حاف حسب التعبير، وقال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، وقال أن صدقت الرؤيا يا إبراهيم شيخ الأنبياء، وقال يا موسى، وقال يا عيسى، وقال يا يحيى، ولكن ما عندنا في القرآن الكريم آية تقول يا محمد. اللهم صل على محمد. أو يا أحمد أو يا مصطفى. نعم في قضية ياسين وطه بناء على تفسيرها بأنها أسماء النبي إليها توجيه آخر، لكن الاسم العلم المشهور لرسول الله صلى الله عليه وآله وهو محمد صلى الله عليه وآله لم ينادى به في القرآن الكريم، وإنما كانت المنادات دائما بيا أيها النبي حوالي 13 مرة في القرآن الكريم، كل يا أيها النبي، يا أيها الرسول. هذه فيها حالة تفخيم، فيها حالة تعظيم. كإشارة فقط، ليس من المستحب للإنسان أن ينادي نظيره باسمه المجرد، مثل أنت تنادي صديقك أحمد، علي، جعفر، عبد الله. الأفضل لك أن تناديه بكنيته أبو فلان، هذا فيه تعظيم، فيه توقير. أو تقول له مثلا جناب المهندس، حضرة العالم، يا أيها الدكتور، يا أيها التاجر، وهكذا. هذا فيها تعظيم، فيها تفخيم. أما تقول له فلان، أحمد، عبد الله، جعفر، هذا ليس مما ينبغي. طيب، هذا الكلام بين المتماثلين. أما إذا كان مثل بين الله وبين عباده، هذا سيد وهذا عبد، هذا خالق وهذا مخلوق، المفروض ما فيها مشكلة. ولكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى لم ينادي نبيه إلا بيا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المدثر، يا أيها المزمل، حتى ما قال يا مدثر يا مزمل، يا أيها المدثر، يا أيها النبي. وهذا فيه لمسة تعظيم وتفخيم لا تتوفر لسائر الأنبياء. مجموعة من الآداب أقرها القرآن الكريم حتى يحمي جناب رسول الله وحرمة رسول الله. فقرر القرآن الكريم في أول الأمر: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. تبغى تسمع في المسجد ما يخالف، تعال ما عليه شيء، بس تبغى اجتماع خاص ويا النبي مناجات، لازم شنو؟ تعطي ضريبة، لازم تعطي صدقة إلى مسلم. وقسم من الناس كل ما صارت عنده فراغ خلينا أروح أقعد ويا رسول الله. طيب لما صارت الدرهم موجود قال لا، مثل بعضهم يا بأخذ لي خيرة مو زينة، ثانية مو زينة، ثالثة مو زينة، رابعة مو زينة. لو تقولي لواحد ترى الخيرة بريال لا خلاص بعد هونا ما يستخير. زين، الله سبحانه وتعالى هنا جعل صدقة يقدمها الإنسان قبل الوصول إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. طيب فبعدين قسم من الناس تركوا القرآن، آتبهم: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة؟ لما كان بدون شيء كل واحد وين رايح؟ عند النبي. من وين جاي؟ من عند النبي. لما صارت سالفة الدرهم مع السلامة. طيب فهذا أيضا من أجل تأديب الناس على مثل هذا الأمر، من أجل تأديبهم على ذلك أمرهم باستمرار حتى يبين لهم مقدار وقيمة النبي، ندب إليهم كما قال في القرآن الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فجعل الصلاة عليه عند ذكره سنة مستحبة مؤكدة، وأكد عليها رسول الله أيضا فيما بعد، وأكد عليها المعصومون سلام الله عليهم. وإحنا إن شاء الله هم يصير عندنا فد حديث عن موضوع الصلاة على النبي وعن آثارها وعن نتائجها إن شاء الله في ليلة من الليال. فأدب الناس على هذا: صوتك لا ترفعه على النبي، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. ديروا بالكم، ترى ترفع صوتك على النبي ممكن أعمالك العبادية تخرب. طيب قال للناس أيضا بأنه أي شيء يوجب أذية النبي صلى الله عليه وآله مهما كان صغيرا لازم تجتنبوه: ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. كان قسم من المسلمين يجي يقعد يا الرسول، وقت الغداء صار ما عنده مانع يتغدى ويا النبي، وقت الشاي إذا في شاي أيضا هم ما عنده مانع يشرب شاي، النبي يريد ينام لا هو نايم إلى الضحى الآن خليه يقعد ويا رسول الله إلى المغرب ما عنده مشكلة. رسول الله كان أشد حياء من العذراء في خدرها، الشكل كان حي النبي. أكو بعض الناس حاشا من يسمع وجهه بليتة حسب التعبير، إذا تجي إليه من غير موعد يقول لك وش عندك جاي؟ الله شوفني عرض اكتافك مع السلامة. طيب طولت عنده يقول له وش عندك جاي هنا؟ قوم. أكو قسم من الناس لا، يمنعه الحياة، ما يقدر هذا الأمر. النبي كان حييا وهذه من الصفات الحسنة، فكان بعضهم يجي يأخذها حاصل فاصل حسب التعبير. يقولون أن أحدهم تعرف على رجل في يسكن في أحد المراقد، افترض مثلا من أهل العراق من أهل إيران قريب المشهد، واحد تعرف عليه، فصادف أن هذا الشخص اللي تعرف عليه راح للزيارة، لما راح الزيارة تذكر أنه أنا عندي صديق هني تعرفت عليه، طيب فراح ويا شنطته إلى بيت هذا الإنسان، السلام عليكم أنا توني جاي من السفر وقلت ما أبدي بأحد، أول شي لازم أسلم عليك، حياك الله أهلا وسهلا. قعد صار وقت الغداء أيضا تغدى ما يخالف، العصر هم شوية ارتاح من عناء السفر، المغرب صار تعشى هناك، الليل صار نام هناك، يوم ثاني الصبح أيضا والظهر، وهكذا مرت يوم يومين ثلاثة وهو قاعد في هالبيت. صاحب البيت ما يريد يقول لأنه أطلع وكذا، ولكن لم يكن مستعدا لمثل هذا البلاء اللي نزل عليه. طيب فبعد ثلاثة أيام أخذ يأشر إلى يقول له يعني ما تتوقع أن أهلك يتهوسون عليك يقلقون عليك يسألون عنك؟ قال له لا، لأنه أنا اتفقت إياهم يجون هني بعد، شنو يجون هنا؟ وفعلا هم إجوا. وتشايف إن شاء الله يعني الإنسان لازم يلتفت، بعض الأولاد إن شاء الله ماكو أحد منهم هنا، لما يطب في مكان يعتبر البيت ديرته، يقمز يصعد ينزل يكسر هذا يسوي ذاك، يعتبر نفسه صاحب بيت عدل يعني. طيب فتحير هذا الآن، إذا كانت المصيبة واحد صارت المصيبة عيلة كما يقولون، وهذا مو من ذاك النوع اللي يطرد عنده حياة، فيظل يأشر إليه مثلا ما تعتقد أنه الفندق أبرد من مكاننا وأوسع إليكم وكذا، هذا يقول له لا والله زين المكان يعني ما في شيء. طيب آخر شيء شاف أن الأمر يطول أكثر من هذا، صارت 5 أيام وست أيام وأسبوع، فلما طلعوا راحوا إلى بعض شأنهم، هذا صاحب البيت شال الأغراض كلها وفلتها برا الطريق، جاء صاحب الأغراض الشنطة شافه واحد قال له خير إن شاء الله، قال له لا شيء إشارة بسيطة أشر لنا فأنا طلعت بعد. هذه إذا هالشكل إشارة بسيطة وإيش يعني، كان لازم يجلده مثلا حتى يطلع؟ لازم الإنسان يكون حي وحساس ويلاحظ مشاعر الآخرين، لا تروح مكان هالشكل فجأة. طيب قدر ما تستطيع، الآخرون عندهم برامج عندهم جدول عندهم أوقات راحة عندهم عمل عندهم كذا، لا تفجأ الإنسان والله الكلفة بيننا مرفوعة خلنا نروح هالشكل، ممكن هذا حي ما يقول لك شيء ولكن في نفسه لا يرتاح إلى مثل هذا الأمر. قسم من المسلمين كانوا يسوون هالشيء، والله الحكي ويا النبي كلش لطيف، قعدت من الظهر إلى المغرب واستفدت فوائد من زين، انت ضيعت راحة النبي، ضيعت استرخاء النبي، خربطت برنامجه، النبي ما يقدر يقول لك قوم اطلع برا، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا هنا تدخل الله، تدخل الله قال انت صير عندك إحساس صير عندك شعور. طيب النبي يستحي انت ليش تصير هالشكل عديم الإحساس؟ فإلى هالمقدار القرآن الكريم أراد أن يعلم الناس آداب التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وآله. وأكثر من هذا أيضا لو نظرنا إلى سورة الحجرات، بعضهم لا تقدم بين يدي الله ورسوله، بعضهم فسرها بأنه حتى ما يجوز لك أن تتقدم في المشي على النبي إلى هالمقدار، لا تتقدم على أوامره، لا تبادر من دون أن تعرف رضا رسول الله صلى الله عليه وآله، رسول الله صلى الله عليه وآله. بعض العلماء قالوا حتى في المشي ما يصير أنت تتقدم على رسول الله صلى الله عليه وآله. فهذا أيضا لما نلاحظ صيغة خطابات الله عز وجل لرسوله وتأديب الناس قرآنيا على مجموعة من الآداب، يتبين لنا منزلة هذا النبي عند ربه. روح إلى نفس الآيات اللي تحدثت عن رسول الله، شوف مضمونها شنو. قلت الأمر صعب أن واحد يعني فصل فيه قريب من 100 آية ماذا تتحدث وعن ماذا تذكر. المورد لعله الوحيد اللي القرآن الكريم أشار إلى منة الله على العباد. المنة إليها معنيان، معنى الإثقال بالنعمة، والمعنى الآخر لا، التعيير بالنعمة وبالعطاء. ذاك مذموم، لا تفسدوا صدقاتكم بالمن والأذى. مو أعطيتك ذاك اليوم 500 ريال؟ لا، وشك اليوم جاي لي ما تعرف مقامك أنت ومقامي، يا با أفسدت صدقتك بهذا المن. إيذاء، هذا إيذاء لفظي ومن في غير موقعه، أكو مكان آخر لا، من يعني نعمة ثقيلة وعظيمة. النبي صلى الله عليه وآله هو تلك النعمة التي لم يثقل الله العباد بمثلها نعمة ومنة. ما قال ترى احنا اعطيناكم السماوات والأرض وديروا بالكم شوفوا شنو كذا، ولكن قال بالنسبة إلى النبي لقد من الله على المؤمنين أثقلهم بهذه النعمة الكبيرة. كيف؟ إذ بعث فيهم رسولا منهم، جعل طاعته كطاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وجعل بيعته كبيعة الله، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، بل قرنه بنفسه في كل الأمور، جعل التقدم على الله كالتقدم على رسول الله ممنوعا، وجعل إيذاء الرسول كإيذاء الله محرما. القرآن الكريم يجي يتحدث يذكر الناس، هو الذي في سورة الجمعة نقرأ، وهذا أيضا ترى السور اللي جاءت في مناسبات مهمة فيها مضامين مهمة، مثلا سورة الجمعة وسورة المنافقون هما السورتان اللتان إذا أقيمت الجمعة ينبغي قراءتهما، هذه في الركعة الأولى، تلك في الركعة الثانية في صلاة الجمعة ذات الركعتين، وإن كان حتى في صلاة الظهر أيضا من يوم الجمعة يستحب أن يقرأ سورة الجمعة، وأيضا القراءة تكون جهرية في ظهر يوم الجمعة استحبابا. كل ظهر إحنا عندنا القراءة إخفاتية وجوبا، لكن في ظهر يوم الجمعة وفي صلاة الجمعة القراءة جهرية. هاي السور اللي تتكرر في موارد معينة فيها مضامين، مثلا سور ليلة القدر، هاي السور الثلاث فيها مضامين معينة ينبغي أن يقرأها الإنسان وأن يتوجه إليها. من هذه المضامين في سورة الجمعة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. في آية أخرى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذه آيات كثيرة. الآن أنت بحمد الله في هذا الشهر المبارك تقرأ القرآن، إذا مرت عليك آية من الآيات التي تتحدث عن رسول الله أو ترتبط برسول الله، توقف عندها قليلا وتأمل فيها، شوف نمط الخطاب شلون من قبل الله عز وجل، والمعاني التي جعلها القرآن الكريم في هذه الآية المباركة. فإذن عندما نلاحظ عدة أمور يتبين لنا أن الله سبحانه وتعالى قد اختص نبيه المصطفى بصورة من الحديث تختلف اختلافا كبيرا من ناحية كميتها ومقدارها عن سائر الأنبياء. بعض الأنبياء عندنا سورة باسمه، سورة نوح مثلا، طيب، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله السور المرتبطة به تقرب من 15 سورة، غير سائر الآيات اللي وصلت إلى قريب 100 آية، ولم يكن هذا المؤلف في صدد حصر جميع الآيات. طيب، فمن ناحية الكمية احنا نلاحظ شيء غير سائر الأنبياء. من ناحية الأدب، أدب التعامل مع النبي من قبل الله عز وجل ومن قبل المسلمين المؤمنين به، أيضا هناك توجيهات تختلف وتعطي لرسول الله تلك المنزلة العالية. عندما في المرحلة الثالثة نلاحظ الآيات في مضامينها، مضامين كما قلنا عالية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، جعله محل ميثاق الأنبياء جميعا، 124,000 نبي لا ينبأ أي واحد منهم إلا بعد أن يؤخذ عليه الميثاق والعهد بأن يؤمن برسول الله وبأن ينصره لو وجد في زمانه، لتؤمنن به ولتنصرنه. طيب، أخذ عليهم هذا الميثاق، ماكو نبي من الأنبياء يصير نبي إلا بعد أن يعترف لرسول الله ويؤمن برسول الله ويتعهد أنه لو صادف أنا وجدت في زمانه كنت ناصرا له وفدائيا بين يديه. وهذا المعنى الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وآله عندما قال له بعض أصحابه: إنا نجد في التوراة مواعظ وحكما، أفتأذن لنا أن نقرأها؟ قال: كلا، لو كان ابن عمران، موسى ابن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي. لو موسى بن عمران الآن يجي يصير واحد مثلكم أيضا، لازم يسمع كلامي ولازم ينصرني ولازم يؤمن بي، ونبوة تصير مع وقف التنفيذ خلاص. فإذا هذه المضامين وغيرها اللي إن شاء الله تتأمل فيها، فيها مضامين عالية جدا تبين تلك المنزلة الاستثنائية للنبي عند ربه. الآية المباركة: إن الذين يؤذون الله ورسوله أعد الله أولئك لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا أليما. أكو واحد يقدر يؤذي الله؟ ما حد يقدر. يقدر يطاله بإيده مثلا حتى يؤذيه؟ الله أكبر. يقدر يطاله بلسانه حتى يؤذيه؟ لا. ولكن الغرض هنا اقتران النبي بالله عز وجل لكي يقول: ترى أذية النبي أذية الله، الاعتداء عليه اعتداء على الله سبحانه وتعالى. وهذا مفاد روايات كثيرة: يا علي من سبك فقد سبني، ومن سبني فقد سب الله، من آذاك فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله عز وجل. هنا إذا واحد يؤذي النبي محل اللعنة يصير ومحل العذاب الأليم. ولهذا استدل بعض علماء مدرسة الصحابة على أن يزيد بن معاوية ملعون في الدنيا والآخرة، مو أتباع مدرسة أهل البيت. مدرسة أهل البيت عندهم يعني نصوص متضافرة ومتواترة في هذا المعنى، لكن كلام في مدرسة الصحابة بعض علماء هذه المدرسة لما يسأل أنه يصير نلعن يزيد بن معاوية أو لا، قال كيف لا وقد قال الله في كتابه إن الذين يؤذون الله ورسوله أولئك لعنهم الله. وهذا من أوضح مصاديق إيذاء النبي صلى الله عليه وآله. إذا يزيد ابن معاوية ما آذى النبي، من العدي أذى النبي صلى الله عليه وآله؟ النبي قبل مقتل الحسين عليه السلام بقريب من 50 سنة، نصف قرن من الزمان، كان يبكي لمصرع الحسين عليه السلام ويقول ما لي وليزيد. الحديث معروف أن الحسين دخل على أم سلمة في يوم كان عندها رسول الله فدلف إلى حجرة رسول الله، النبي كان يريد أن يرتاح في ذلك الوقت. تقول أم سلمة أنا دخلت حتى أخرج الحسين من الدار حتى النبي يرتاح، فإذا بي أرى النبي قد أجلس الحسين على صدره وهو يضمه إليه ويقول أعزز علي أبا عبد الله، ما لي وليزيد، قاتل الله يزيد. هاي إيذاء النبي، هذا هو إيذاء النبي، أن تسير نساء أو بناته وحفيداته بين الأجانب والأغراب وتعذب هؤلاء، لا سيما النساء. الحسين عليه السلام عندما استشهد كان رجلا يتحمل الألم، يتحمل الأذى، عند قوة بدنية، عند شجاعة، لكن هلم الخضب في النساء واليتامى والثاكلات. تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد، ويستشرفهن أهل المناهل والمناقل، وينظر إليهن الشريف والوضيع والكبير والصغير، ليس لهن من حماتهن حمي ولا من ولاتهن ولي. طفلات صغيرات، كم ذقن من الأذى والضرب والعذاب والعطش والجوع والسبي فوق ما لقينه من ألم اليتم وفقد الآباء. هذه رقية كمثال، التي كانت تنتظر أوبة والدها وعودته وهي طفلة صغيرة لها من العمر 4 أو 5 سنوات، وإذا بها تكون في تلك الخرابة، خرابة الشام، تنام وهي تتمنى أن يكون والدها إلى جانبها، فترى والدها في المنام يضمها إلى صدره. هناك استيقظت ما أفاقت إلا وهي ترى ذلك المكان المظلم، الحسين ما موجود فيه، إنما الموجود فيه آهات الثكالى وأحزان اليتامى. لذلك بدأت تبكي وتنادي عم زينب أين والدي الحسين، صديت صوت هيبيد، صم الصخر ويذوب الحديد، أريد أن أبوي الضيغم الحيد، اشجم دوب يا عم المواعيد، لما بجاهن صار لهويد، وصلت الضجة المجلس يزيد. قالوا لخدامة والعبيد، طفلة حسين العودة تريد، جابوا وشافتهم من بعيد، صاحة لبراسك يا العميد يا هلال عزنا بليلة العيد. جاءوا لها برأس أبيها الحسين انحنت عليه أخذت تقبله وتمسح الدم والتراب عن رأسه وهي تقول أبا يا أباه من الذي قطع الرأس الشريف؟ من الذي خضب الشيب العفيف؟ من أيتمني على صغر سني؟ أثايا يا يا يار الأبو يا نايا أسخيمة يا آيفي على بناتي يا يا آية وحري يا والدي والله هضيمة هضيمة أنا صير من زغري يتي والنوح من عقبك لجيمة هذه يتاماكم تلوذ ببعضها ولكم نساء تلتجي بنسائي نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم وتقبل عمل المؤسسين بخير قبولك إلى أرواح أمواتهم وأموات السامعين والحاضرين. نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.